الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات بعد أن قتلوا الابن الأصغر من العائلة على مسمع ومرأى من الناس وفي الشارع، وقاموا بتعذيب الأسرة. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يعذبهم بأن يخنق صغيرهم أمام أعينهم. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وضع النقيب يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه. أمي لا تتركيني أرجوك، يا جدي تعال إلي. لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب: ماذا تفعل يا مجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه. وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا. أرجوك أقبل حذائك سيدي، لا تقتل ابني لا. وكان صوت النقيب يدوي جارشا: سأخنقه وأخنقكم معه، سأكوي قلوبكم به، سأفجعكم بموته. قالها وهو يحدق بعينيه المجمرتين برقبة الطفل التي أخذت تلين تحت أصابعه القاسية متأرجحة برأسه الصغير يمنة ويسرى. أخذ الطفل الصغير ينتفض كالطير المذبوح بعد أن خبى صوته، وبدأ يطلق يديه الصغيرتين وساقيه الركيكتين كيفما كان، وتكاد حدقتا عينيه أن تخرجا من محجريهما، وقد احتقن وجهه البريء بحمرة الدم المتخثر. هنا صاح جده بلهفة ووجل وهو يشهق كالمرأة التي أدركها ألم المخاض: اتركه يا مجرم، سأفعل كل ما تريد، سآتيك بأحمد وآتيك بالوثائق، اترك الطفل يا حرملة. بينما كانت أم علي تتابع استصراخ السماء وتتلوى وتحاول تحطيم السلاسل لعلها تصل إلى فلذة كبدها وهي في ذهول وهلع، تصرخ مولولة: حبيبي علي، بني علي، لا عشت بعدك طرفة عين، رباه رباه، متى غضبك، متى انتقامك؟ إلا أن النقيب لم يأبه لكلامها، بل تابع فعلته وأخمد أنفاس علي ولم يتركه إلا جثة بلا روح. طمست حمرة وجهه بزرقة وسوداد، وجحظت عيناه الخضراوان كأنهما تريان ما لا قدرة لعين أن تراه، فغرفاه وقد سال دم قان على حافة ذقنه الصغيرة، وتراخت أوصاله وتفككت مفاصله، فتأرجح بين كفي النقيب السميكتين في كل اتجاه، فأرخاه من يده ليسقط أرضا ويتجمع على بعضه كأنه خرقة متهرئة رميت من عل. وإذا بأحد مساعدي النقيب هب من وقفته وقد سرت في جسمه النحيف رعشة عنيفة، وضع كفيه على وجهه وأخذ يبكي. ودون أي كلام أشار النقيب على بقية مساعديه فأخرجوا رفيقهم الذي ضعف من الغرفة ليقول بعد ذلك: الضعف هو بداية الخيانة، سترى يا جبان. أما ياسمين فقد أغمي عليها فيما كانت تتمتم قبل أن تراه كزهرة ذابلة، جثة هامدة بلا حراك. إلى أين يا صغيري؟ يا وحيدي؟ يا حبيبي؟ قتل علي خنقا بيد النقيب، وهو الذي كان مدلل الجميع والفراشة الملونة الجميلة التي تملأ البيت بهجة ومرحا. لم يعد أبو عادل يملك شيئا سوى الدعاء وذكر الله فقط، وقال بعد أن جمدت دموعه وعزت عليه: لا كانت لحظة رأيتك فيها يا علي يا حبيبي هامدا أمام عيني في ذمة الله يا حفيدي وتحت أجنحة رحمته. فيما بقيت أم عادل على وضعها صامتة لا تفقه شيئا مما يجري منذ مصرع ياسر، ولم تزل. لكن شيماء كانت أشبه بالثورة المتأججة بالبركان المتفجر، وهي تشاهد ابن أخيها الوحيد قتيلا، فاختلطت صرخاتها مع صدى ضرباتها العنيفة للجدار برأسها: يد الله فوق أيديكم يا ذئاب النتنة، يا كلاب مسعورة، أتكتبون سطورا في الولاء لرئيسكم القذر بدم الطفولة المسفوح؟ لا يكفي شرهكم إلى ارتشاف الدماء، دماء علي؟ هاكم دمي يا قتلة فخذوه، لكن لا يسد عطشكم إلى الدماء البريئة، دماء كل أطفال الدنيا، لأن عطشكم في ضمائركم وفي مبادئكم. انتصرت يا مجرم على هذا الطفل، لكن دمه سيهزمك وسيبقى يقض مضجعك ومضاجع من وضعك هنا. كانت هذه الكلمات كافية لتستحيل شيماء إلى كتلة من الدماء حتى أغمي عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
رحمة فتح رزاقكم شهيد راشد
حسين
حبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على آل محمد. يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامي بصير جالي راقب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى قاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الله اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم له ماري والمتأخر عنه زاهي واللازم لهم لاحي اللهم صل على محمد الكهف الحسين وقياف المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة تبين حقيقة من الحقائق التي ينبغي أن نستحضرها في صراعنا مع اليهود ومع بني إسرائيل. تلك الحقيقة هي أن هؤلاء القوم يعيشون أقصى درجات الحرص على الحياة الدنيا، وأنهم يعيشون الحياة المادية البحتة التي تجعلهم غير مستعدين للتضحية والفداء، وغير مستعدين للعطاء، رغم أنهم يدعون بأنهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فاليهود يدعون بأن الجنة خالصة لهم، بأن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي، إلا من بني إسرائيل. القرآن هنا يرد هذه الدعوة ردا منطقيا واقعيا، فيقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين في دعواكم وفي هذا الادعاء فيجب أن يؤثر هذا الادعاء على شجاعتكم، على حركتكم، على إقدامكم. ولكنكم نراكم تعيشون الجبن وتعيشون الحرص على الحياة الدنيا، وهذا يناقض أن الإنسان يرجو الآخرة ويتطلع إلى الحياة الآخرة، لأن الذين يعيشون التطلع إلى الحياة الآخرة يزهدون بالموت ويزهدون بالجراح ويزهدون بكل المظاهر التي تهددهم في الحياة الدنيا، فيستصغرون كل شيء، لأن الهدف كبير ولأن الهدف عظيم. ولهذا نرى أن كذب ادعاء اليهود هو كذب عملي من خلال الحرص الشديد على الحياة الدنيا، ومن خلال الجبن في الحياة الدنيا. واليهود من أجبن الناس على الإطلاق، لأنهم أحرص الناس على حياة، ولهذا فإنك تجدهم يخافون المواجهة ويتجنبون الصراع المباشر، فيلجؤون إلى الصراع الخفي والمخططات الخفية الماكرة التي تعبر عن مدى جبنهم وخستهم كما تعبر عن مدى مكرهم ودهائهم، ولهذا تراهم يلجؤون إلى الخطط السرية من أجل الاستيلاء على الشعوب وكسب المعركة. ومن يطالع كتاب الخطر اليهودي لبروتوكولات حكماء صهيون، ذلك الكتاب الذي يصفه مترجمه الأستاذ محمد خليفة التونسي بأنه أخطر كتاب ظهر في العالم، والكتاب عبارة عن وثائق سرية تتضمن بعض القرارات السرية للمؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا سنة 1897 برئاسة زعيمهم هرتزل، وقد اجتمع فيه نحو 300 من أعتى حكماء صهيون، كانوا يمثلون 50 جمعية يهودية، وقد قرروا في المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود كما يزعمون. وقد استطاعت سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بزعيم من أكبر رؤسائهم في وكر من أوكارهم الماسونية السرية في فرنسا، استطاعت هذه السيدة الفرنسية أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر بها. وقامت قيامة هرتزل وأنصاره عندما نشر الكتاب لأول مرة باعتبار أن هذا الكتاب يفضح تلك المخططات السرية التي تريد أن تستولي على العالم من خلال المكر والدهاء ومن خلال إشاعة الفحشاء والمنكر بين الشعوب، وبالتالي تتم السيطرة اليهودية على شعوب العالم. فاليهود دائما وأبدا نراهم يتجنبون المواجهة الصريحة ويتجنبون ساحة القتال والمعركة، فيلجؤون إلى أساليب اللف والدوران من أجل إسقاط العدو وإسقاط الخصم، لأنهم جبناء غير مستعدين لأن يواجهوا العدو مواجهة مباشرة. ولهذا القرآن الكريم نرى في الآيات المباركة يقول لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم جميعا. هذا أسلوب اليهود في المعركة، فهم غير مستعدين لأن يواجهوا المسلمين مواجهة حاسمة ومواجهة مباشرة. ولهذا تحدثنا سورة الحشر بقوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذه الحقائق القرآنية في تجنب اليهود للمواجهة، لأنهم يعيشون الحرص في الحياة ويعيشون الجبن كذلك. ومع الأسف الشديد نرى أن إسرائيل وأن الصهيونية العالمية اليوم تعيش الانتصارات. لماذا؟ هل لأنها تملك الشجاعة وتملك القوة؟ لا، وإنما لأننا نحن نعيش الجبن ونحن نعيش الوهن ونعيش الضعف بعد أن تخلى المسلمون عن إسلامهم وبعد أن تخلى المسلمون عن مصدر عزهم وسؤددهم وقوتهم، فوقعنا فيما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال يوما كما يروى يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قد أصابكم الوهن، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذفها في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي الأسباب الحقيقية للوهن الذي يعيشه المسلمون اليوم بعد أن تخلوا عن إسلامهم وتخلوا عن مصدر عزهم وقرآنهم. يقول: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد تعجب الصحابة من هذا الحديث النبوي الشريف وهم يستمعون إلى ذلك المستقبل المخزي لهذه الأمة التي تعيش العز وتعيش الكرامة والسيادة والريادة، وهمها تحرير الأرض من الظلم والظالمين، وهم كل مؤمن فيها نشر كلمة التوحيد وإقامة الدولة الإسلامية في العالم في شرق الأرض وغربه. فهذا عبادة بن الصامت أحد جنود الإسلام وقف أمام كسرى وراح كسرى يستهزئ به، وقد اهتز كسرى بجبروته حينما سأل عبادة بن الصامت مستهزئا عما دعا المسلمين إلى التفكير في غزو إمبراطوريته، فرد عليه بأن الجيش الإسلامي جاء لتحرير المظلومين. لقد أجابه عبادة بن الصامت: جئنا لنخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله. هكذا كان يعيش المؤمنون المجاهدون في صدر الإسلام الأول، لأنهم كانوا يعيشون الأهداف العليا وكانوا لا يحرصون على الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية المباركة تستنكر على المؤمنين أن يعيشوا الجبن ويعيشوا الثقل من جراء حرصهم على الحياة الدنيا وإيثارهم الحياة الدنيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما هو سبب هذا التثاقل؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولهذا نرى اليهود يعيشون الجبن. لماذا؟ لأنهم أحرص الناس، القرآن يؤكد: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب نهاركم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تقدم لحضراتكم لآلئ ودرر بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:44. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة يأتيكم في الساعة 2 تماما. من شجرة الحكمة عند 22:00. تمثيلية الإذاعة في الساعة 22:26. في تمام 3 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة عند 3:15 فلسطين اليوم. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
لآلئ ودرر في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له 3 أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به 3 أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
Thank you. وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك،
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغري بهذه الدنيا. هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. إلى الله الفراق، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفراق، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال. أصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت ومال. إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح؟ يا ابن الدلال هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب، كلما أنا المغاب.
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفراق، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى، وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. يجد الموت في الدنيا إليك ليحفظ.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في بيروت، أكد أن التشييع سيكون حدثا استثنائيا لا ينساه العالم. وقال حسين فضل الله في تصريح صحفي: إننا بلغنا أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لاستقبال عشاق الثورة والحرية والمقاومة وإدارة هذا الحشد المهيب بما يليق بالتضحيات الكبرى للأمينين العامين لحزب الله. وأضاف أن انطلاق البرنامج الرسمي سيكون عند الساعة 1 من بعد ظهر يوم غد الأحد، ويتضمن عدة فقرات تختتم بخروج النعشين المباركين من المدينة الرياضية إذانا بانطلاق موقع